الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في موجز لأهم وآخر الأنباء. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية كل من جمهورية أذربيجان وأرمينيا لضبط النفس بعد الاشتباكات الحدودية التي وقعت بين البلدين مؤخرا وأدت إلى مصرع جندي أذربيجاني وإصابة 3 آخرين من القوات الأرمينية. وصلت المجموعة البحرية الإيرانية المؤلفة من السفينة موكران والمدمرة سهند إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في استعراض القوة البحرية الروسية، فيما أعلنت مصادر دبلوماسية إيرانية أن قائد القوة البحرية للجمهورية الإسلامية الأدميرال حسين خانزاني سيزور مدينة سان بطرسبورغ للمشاركة في الاستعراض، مضيفة أنه سيلتقي مسؤولين عسكريين للدول المشاركة بهذا الحدث. أعلن مستشار الأمن القومي العراقي أن بغداد أكدت لواشنطن عدم حدوث البلاد لأي قوة قتالية أجنبية على أراضيها، مضيفا أن يوم 31 من ديسمبر كانون الأول، أي الموعد المحدد لمغادرة القوات الأجنبية للبلاد، سيكون من الأيام الخاصة في تاريخ العراق. استشهد شاب فلسطيني برصاص الجنود الصهاينة خلال مواجهة اندلعت بقرية النبي صالح بالضفة الغربية المحتلة بعد اقتحام قوة الاحتلال للمنطقة. حذرت الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن من كارثة بيئية بحرية نتيجة غرق سفينة النفط المتهالكة ديا قبالة ميناء عدن جنوب اليمن، محملة التحالف السعودي مسؤولية هذه الكارثة والتي جاءت ضمن توجهه العدواني الممنهج في تدمير البيئة البحرية اليمنية. طالبت منظمة العفو الدولية النظام البحريني الحاكم بإطلاق سراح الناشطين السياسيين عبد الجليل السنكيس وحسن مشامع، معربة عن قلقها إزاء تدهور حالتهما الصحية. هددت حركة طالبان الأفغانية الولايات المتحدة بتحمل عواقب الغارات الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي دعما للقوات الحكومية في ولاية قندهار، حيث أدت الغارات إلى مقتل العديد من عناصر الحركة مع مدنيين أثر استهداف المقاتلات الأمريكية لقندهار وأجزاء من إقليم هلمند. أعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في منطقة سد مروي شمال البلاد تحسبا لحدوث فيضانات عقب وصول كميات كبيرة من المياه لبحيرة السد بعد أيام عدة من الإعلان عن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة. فرضت الصين عقوبات مضادة على أفراد أمريكيين من بينهم وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية على مسؤولين صينيين من مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ. ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 194 مليون حالة، فيما تخطت نسبة الوفيات الناجمة عن 4,100,000. وأخيرا، أحرز الرامي جواد فروغي أول ميدالية ذهبية للبعثة الإيرانية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ونال فروغي الذهبية بمسابقات الرماية بالمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار بعد منافسته بالدور النهائي مع لاعب هندي ولاعبين من الصين، فضلا عن منافس أوكراني وصربي وألماني وكوري جنوبي. إلى هنا ونصل معكم لختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة. كان معكم خالد عبد الله في هذه النشرات، و حتى الملتقى، السلام عليكم جميعا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في في 13 من ذي الحجة عام 1389 للهجرة توفي الفقيه والمؤرخ والعلامة الإيراني الكبير الشيخ محمد حسن ملا علي الطهراني المعروف بأغا بوزرغ الطهراني. وقد ولد أغا بوزرغ في طهران عام 1293 للهجرة ودرس في حوزتها علوم الفقه والمنطق وأصول الفقه والأدب العربي، ثم سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار علماء عصره كالأخند الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة الإصفهاني. وقضى أغا بوزرغ الطهراني فترة طويلة في التحقيق في مجال جمع الحديث الشريف، وزار العديد من البلدان الإسلامية كسوريا والعراق وفلسطين ومصر للاطلاع على ما تحتويها مكتباتها. وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء والأساتذة كآية الله السيد محمد علي قاضي الطباطبائي والسيد محمد صادق بحر العلوم. ومن أبرز مؤلفات أغا بوزرغ الطهراني الذريعة إلى تصانيف الشيعة في 25 مجلدا، والتي تناول فيها سيرة العلماء من القرن الرابع وحتى الرابع عشر الهجري، وأيضا طبقات أعلام الشيعة في 20 مجلدا وهدية الرازي إلى المجدد الشيرازي. في 24 من تموز يوليو عام 1921 ميلادي قررت عصبة الأمم وضع فلسطين والعراق وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني وتكليف فرنسا بإدارة سوريا ولبنان. وكانت باريس ولندن قد اتفقتا مسبقا على تقسيم تلك المنطقة التي كانت ضمن ممتلكات الإمبراطورية العثمانية فيما بينهما، وجاء قرار عصبة الأمم ليضفي إلى التقسيم المذكور الصفة القانونية. وبفرض الانتداب البريطاني تمهدت الأرضية للندن لوضع مقدمات تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وطرد الشعب الفلسطيني منها. وأخيرا وفي 24 من تموز يوليو عام 1944 ميلادي قصفت الطائرات الحربية البريطانية مدينة وميناء هامبورغ الألماني الشهير بشكل مكثف، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد تم في ذلك الهجوم تدمير القسم الأعظم من الميناء بالإضافة إلى مقتل العشرات من العمال وغرق عشرات البواخر. وكانت بريطانيا وألمانيا تتبادلان الهجمات الجوية على المدن والموانئ المهمة منذ الأيام الأولى للحرب، وقتل في تلك الهجمات مئات المدنيين وأصيب الآلاف منهم، فضلا عن الدمار الكبير الذي نجم عنه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي 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 حيدر حيدر حيدر، علي 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 حيدر حيدر حيدر،
علي 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 حيدر حيدر حيدر، علي 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 حيدر حيدر حيدر، علي 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 حيدر حيدر حيدر، علي 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 حيدر.
علي 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 حيدر 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 علي 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 حيدر 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 علي 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 حيدر حيدر حيدر
لفتا إلا علي علي إمامي علي إمامي علي إمامي حيدر
لفتا إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار لفتا إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار
لفتا إلا علي لا سيف إلا
لفتا إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار لفتا إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار
لفتا إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار
حيدر 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 يا حيدر 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 يا حيدر 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 يا حيدر
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا اللقاء جيل المقاومة الفلسطينية يكشف هشاشة الاحتلال وزيف المطبعين إذن مستمعينا مستمعاتنا وقفتنا في لقائنا لهذا اليوم مع ضيفنا الذي سيكون معنا طيات البرنامج الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عن المقاومة الفلسطينية التي كشفت هشاشة الاحتلال وزيف المطبعين ابقوا معنا مستمعينا الأفاضل مع محطات لقائنا لهذا اليوم والتي نبدأها بتقديم فقرة مع الشهداء
مع الشهداء.
نجا من الاغتيال في الحرب الأولى والثانية على غزة، وقصف بيته في الحرب الثالثة، ليرتقي شهيدا في انتفاضة القدس المشتعلة. إنه الشهيد أحمد شريف السرحي في الثلاثينات من العمر، داوم على مقارعة الاحتلال فكان عرضة للاستهداف، لكن ذلك لم يفت من عضده، واستمر على ذات الدرب يردد شعاره الشهير أن كل اعتداء على الدم الفلسطيني يجب أن يقابله ضربة مؤلمة للاحتلال الصهيوني. واستمر كذلك إلى أن ارتقى شهيدا إلى الشرق من مخيم البريجة خلال تنفيذه لمهامه الجهادية. لمزيد حول الشهيد أحمد السرحي نرحب بوالده ليحدثنا عن أحمد المجاهد والشهيد. تعرف عليك؟
الحاج شريف العبد حمدان السرحي، والد الشهيد أحمد السرحي.
نعم حجي، يعني ياريت تحدثنا في البداية عن الشهيد أحمد.
رحمة الله عليه، الشهيد كان مجاهد بمعنى الكلمة يعني.
نعم.
لأنه التلمد على إيد أبوه، لأنه من 67 و68 و69 لغاية 70 أربع حبسات انحبست في مسألة الجهاد بالنسبة للعدو الصهيوني.
نعم.
فطلع يعني نعم التربية اللي أنا ربيته فيها، ولما صارت انتفاضة الأقصى كان في حركة الجهاد الإسلامي هو.
نعم، يعني هو الشهيد الوحيد الذي تم استشهاده اغتيالا خلال انتفاضة القدس. هل تعرض الشهيد لمحاولات اغتيال سابقة؟
نعم، تعرض لعدة محاولات.
نعم.
ولغاية المحاولة الأولى بعثوا له صاروخ أرض أرض من الداخل على الجوال، واتجه نواحي الجوال وعمل أضرار في المنطقة، يعني الجوال كان بعيد عنه خالص يعني. فمحاولات ثانية وثالثة في نفس الطريقة، والصواب عدة مرات في بيت حنون وفي منطقة خان يونس الشرقية خلال المواجهات مع العدو الصهيوني. المحاولة الأخيرة كان هو يعني باعتبار القناص الأول في منطقة فلسطين كلها على مستوى الحدود، شايف كيف؟ فلاقبوه مراقبة جامدة يعني، حتى قائد المنطقة الجنوبية تعرض لقنصه وانحطت في نفس المكان، كان لابس درع فاخترقت من فوق الدرع في الرقبة عنده.
نعم. أيضا بيتكم أو بيت الشهيد تعرض للقصف والتدمير من قبل قوات الاحتلال.
العدو الصهيوني اتصل في شهر رمضان وإحنا صايمين وقل لي معاه خمس دقائق تخلي البيت. فكان صاروخ الزنانة فوق راسي، مجرد ما نزلتم دخلتم في الديوان، من الديوان طلعتم والحمد لله.
نعم.
وكانوا 47 طفل من أولادي وأولاد أولادي وبناتي في قلب الديوان.
نعم، كما هو معروف للجهاد والمقاومة مكانة خاصة في حياة الشهيد الذي كان يسير على قاعدة تبناها هو: كل اعتداء على الدم الفلسطيني يجب أن يقابله ضربة مؤلمة للاحتلال.
هذا صحيح جدا، وحتى في ليل الزفاف يعني لما ملص أربع مرات وحاولت أني أجوزه في سبيل أنه أنا ألحق منه شيء، فنفس الليلة اللي كان فيها زفافه كان على الحدود ضد نصف الجيش.
نواصل الحديث عن الشهيد أحمد السرحي، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نرحب بالحاج شريف السرحي والد الشهيد أحمد السرحي، ونكمل معه الحديث حول استشهاد أحمد. نعم. حج والد الشهيد أحمد السرحي، كنت يعني تتوقعون استشهاده يعني في ظل هذه الحياة؟
كنت متوقع مليون في المية، لأنه والدليل على هذا الكلام قبل استشهاده بليلتين أنا بنام في الشارع اللي بين العمارات تبعاتي، شايف كيف في الخلا هيك يعني. فنزلت علي الساعة 1:30 الزنانة، فضربت كشاف من الدار كلها، عملت ضوء كامل، يعني لأول مرة في تاريخ الزنانات بعرف إنها تضرب كشافات زي هيك. فجبت الصبحيات وحضرته وقلت له هيك 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 حصل.
نعم.
قال لي طول الليل أنا في المكان اللي أنا ساكن فيه كمان بتحوم.
نعم.
شايف كيف. فحتى يوم الثلاث يوم استشهاده اتصلت عليه وأجاني، قال لي من مكان السكن لغاية السوق وهو مراقب.
نعم. حج يعني والد الشهيد أحمد السرحي، حدثنا عن تفاصيل أكثر عن استشهاد أحمد.
والله كان على المنطقة الشرقية.
نعم.
كانت المنطقة يعني شبه ملغومة يعني كاملة. فيومتها بالضبط يوم الثلاث يوم استشهاده طلب مني فلوس، فحطن في جيته وهود الرادي للمقاومة. وصلت الدار هنا اللي هم بيقولوا لي أحمد مصاوب، فركبت السيارة ورحت على الأقصى، وأنا في الطريق جماعة لهم بتصلوا بيقولوا عظم الله أجرك، بقول له إيش بتقول إيش تحكي يا راجل، أنا لسه رايح على المستشفى. فطشيت جوا لقيت البلد مقلوبة وهو مستشهد رحمة الله.
طب لحظتها حاج شريف، يعني كيف كان شعوركم في العائلة على استشهاد أحمد السرحي، خصوصا وأنتم تدركوا أن الانتماء لفلسطين لا بد لها من ضريبة يدفعها الفلسطينيون؟
القناصة في يد ابني أحمد أنا اللي سلمت إياها ولم تسقط على الأرض. نعم. في إيد أبوها لقيت، في إيدي أنا شخصيا مقارعة العدو الصهيوني هذه إلى يوم الدين.
نعم. وأنتم
ما دمنا أحياء وفينا نفس لازم نقرحهم، وإحنا بنعتبر حالنا كلنا شهداء وحنلحق إن شاء الله رب العالمين.
نعم.
في سبيل الوطن.
هي ضريبة الانتماء لفلسطين يدفعها الفلسطينيون بكل فخر واعتزاز، مصرين على مقارعة هذا المحتل مهما بلغ الثمن وبلغت التضحيات، ففلسطين أغلى من الجميع. وعلى هذا النهج صار الشهيد أحمد السرحي إلى أن ارتقى شهيدا على ذات الترى الذي أحب، بعد أن شكل هاجسا لجيش الاحتلال على الحدود الشرقية. فهنيئا لك الشهادة يا أحمد، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة وقصة أخرى من قصص البطولة والشهادة.
رجع الخير يا عين لا تدمعين، وقفتا رفقا ومحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعين، وقفتا رفقا ومحبين. رجع الخير يا يما غدر دين، وهالشاهين دمات ودرن علينا. يا يشوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخير يا عين لا تدمعي، وقودك تفتات ومحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعي، وقودك تفتات ومحبين. رجع الخير يا يوم ما تردين، وهالشهيد دمات ودين عليك.
نعم أيها الأخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى هذه الفقرة مع الشهداء ضمن برنامج فلسطين اليوم، وقد توقفنا عند البطولات الجسام التي جسدها الشهيد أحمد السرحي. أنتم برفقة برنامج فلسطين اليوم.
تحياتي لكم، إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود، وكلكم شهود.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم تواكبون برنامج فلسطين اليوم. ونذكركم بمحور حديثنا لهذا اليوم: جيل المقاومة الفلسطينية يكشف هشاشة الاحتلال وزيف المطبعين، وإلى أهم المحاور التي نسعى للحديث حولها في هذا اللقاء. كيف قلبت ملحمة سيف القدس الموازين وأحدثت انقلابا في روح المقاومة لدى الجيل الفلسطيني الحالي؟ كيف فضحت المقاومة الإسلامية ممارسات الاحتلال وكشفت زيف المطبعين؟ وهل ستتحول بلدة بيتا إلى أيقونة للمقاومة الفلسطينية في ظل المواجهات المتواصلة مع الاحتلال؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لقد قلبت الصيحة المدوية لملحمة سيف القدس الخالدة الموازين وأحدثت انقلابا في روح المقاومة لدى الجيل الفلسطيني الحالي، وأن التحول الفعلي نحو إعادة إحياء روح المقاومة لدى الأجيال الفلسطينية الحالية التي نشأت في ظل وجود المفاهيم والأيديولوجيات المستوردة والخاطئة هو الذي قاد هذه الأجيال وأرسى قواعد جديدة، بحيث باتت المقاومة الفلسطينية اليوم قادرة على صناعة النصر وحتى التجهيز والإعداد له. فجيل المقاومة هو من خطط الهجمات على مدن الاحتلال وجهزها ونفذها وأدخله في حالة غير مسبوقة من الخوف والقلق، وهو الجيل الذي أراد البعض أن يحاصره ويغيبه. فها هو اليوم يقود هذا التحول وقاد التصدي للاحتلال في الشيخ جراح وجيل من الكرد وبلدة بيتا والضفة الغربية، وهو الذي أحدث التحول في دعم القضية الفلسطينية وفتح ممارسات الاحتلال وكشف زيف المطبعين الذين ادعوا بأن تطبيعهم سيخدم القضية الفلسطينية كذبا وزورا. ها هو الجيل الفلسطيني الذي يقف اليوم بصدور الأبطال في وجه أحدث ماكنة عسكرية في العالم، ويصيب فجر اليوم جنديين إسرائيليين بجروح خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث إن إعلام الاحتلال اعترف بإصابة جنديين خلال مواجهة عنيفة اندلعت مع عشرة الفلسطينيين قرب البؤرة الاستيطانية أفيتار. فبلدتا بيتا وأوسرين جنوب نابلس تشهدان منذ أيام مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال أدت إلى إصابة 320 شخصا، منها 21 إصابة بالرصاص الحي و68 بالمطاط و195 بالغاز اختناقا و11 حرقا و25 سقوطا وإصابات مباشرة بقنابل الغاز، فيما يشهد محيط جبل صبيح منذ حوالي شهرين ونصف فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا يمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، في حين تشهد أيام الجمعة الصلاة على أراضي الجبل. وتشهد بيتا مواجهات يومية في منطقة جبل صبيح بين جنود الاحتلال وشبان فلسطينيين في محاولة لطرد المستوطنين من المكان. طيب مستمعينا مستمعاتنا، اسمحوا لنا لكي نسلط الضوء على هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
بارك الله فيكم وشكرا لإتاحة الفرصة. أستاذ أحمد، يعني برأيك وبحسب قراءتك للواقع الميداني، كيف أدخل جيل المقاومة الفلسطيني الحالي الاحتلال في دوامة من الخوف والقلق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولمستمعين الكرام.
حياك الله.
تحية لفلسطين والقدس والأقصى، تحية للشباب الثائر في الضفة الغربية الذين يرعبون الاحتلال الصهيوني ويجعلونه يعيش حالة لا أمن ولا استقرار، والتأكيد على أن هذه الأرض هي أرضنا ولا يمكن أن نتنازل عن ذرة تراب منها. لذا معركتنا مستمرة مع هذا العدو الصهيوني، وإن كانت صمتت برهة معركة سيف القدس إلا أنها لم تحطم رحالها بعد، لأن سيف القدس سيزال مشهرا في وجه العدو الصهيوني. بلا أدنى شك أن ما بعد معركة سيف القدس يختلف تماما عما كان قبلها. أكدت معركة سيف القدس أن المقاومة الفلسطينية بهذا الجيل الفلسطيني المقاوم والمجاهد، هذا الجيل الذي يحمل فلسطين عقيدة وهما لا يمكن أن يتركه أبدا، هذا الجيل الذي يحمل روحه على كفه، هذا الجيل الذي حدد معالم المعركة كما حدد بدايتها ونهايتها، هذا الجيل الذي كان أداؤه في المعركة يؤكد أن هناك خبرة كبيرة جدا لهؤلاء، عند هؤلاء المقاومين الذين أرفقوا حسابات العدو الصهيوني، بالرغم من أن إمكانيات المقاومين لم تصل إلى ما يمتلكه العدو الصهيوني، وبالرغم من أن أعدادهم لا تصل إلى أعداد الجيش الصهيوني ولا يمتلكون نفس المقومات والقدرات، إلا أنهم انطلقوا في معركة سيف القدس ليؤكدوا بأن عهدا جديدا يبدأ من الآن من معركة سيف القدس، والعهد الفلسطيني الذي أعاد القضية الفلسطينية على الطاولة من جديد، وأعاد القدس إلى حاضنتها العربية والإسلامية، وأكد بأن المعركة مع العدو الصهيوني وهذا الصراع مستمر طالما أن القدس محتلة، كما أنه كشف الوجه الحقيقي للعدو الصهيوني، لهذا العدو المجرم الذي لا يفهم إلا لغة الدم، والذي لم يجد من أهدافه إلا الأطفال والنساء والشيوخ والأبراج، أبراج السكنية والعمارات السكنية التي دمرها على رؤوس أصحابها، مما يؤكد هذا الإجرام والحقد الذي يحمله العدو الصهيوني في ثناياه، والذي أيضا أكدت معركة سيف القدس أن قوة الردع لدى العدو الصهيوني قد تقهقرت كثيرا، وأن قوة المقاومة هي التي تتقدم، حيث أن معركة سيف القدس قد وضعت أقدام الشعب الفلسطيني على بوابة الانتصار، ذاهبين نحو التحرير الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى. لذا العدو الصهيوني يعيش هذا الإرباك على كل المستويات، إن كان إرباك عسكري أو هاجس أمني أو تحلل سياسي، لأن هناك ائتلاف حاكم، ائتلاف ضعيف وهش. إذن الوضع الصهيوني كله قد تغير أمام هؤلاء المقاومين الجدد الذين صنعوا محورا للمقاومة، لن تستطيع لا أمريكا ولا إسرائيل ولا كل قوى الأرض الظالمة أن تكسر هذا المحور أبدا.
نعم أستاذ أحمد، يعني هذا الجيل المقاوم الذي كما تفضلت بأنه يحمل فلسطين عقيدة وشعورا في فكره وفي مقاومته وبطولاته في تحديد معالم المعركة، بحسب قراءتك للواقع كيف ستكون تداعيات هذا النجاح الباهر الذي يحققه جيل المقاومة الفلسطينية تحديدا في حي الشيخ جراح؟
بلا أدنى شك أن معركة سيف القدس قد أكدت إسلامية وعروبة مدينة القدس، وأكدت للشعب الفلسطيني ولأهلنا في مدينة القدس أن هناك مقاومة تحميهم وتدافع عنهم، وهذا هو مبرر وجود المقاومة، هي الدفاع عن أبناء شعبها وتحرير الأرض وتحقيق أهداف شعبنا بالعودة إلى أراضيه. لذا طالما أن هناك مقاومة يعني أن شعبنا مطمئن، وهو بذلك تزيد يعني إرادته تتصاعد أكبر بكثير مما يحاول العدو الصهيوني أن يخترها. معنويات الشعب الفلسطيني أيضا تكون أكثر بكثير مما كانت عليه من قبل. لذا أنا أعتقد أن معركة الشيخ جراح اليوم هي مستمرة، لكن ما نحتاج إليه هو مزيد من الإرادة من أهلنا في الضفة الغربية والقدس. يعني لماذا لا تكون هناك انتفاضة ومواجهة مستمرة مع العدو الصهيوني تحرق الأرض تحت أقدام الصهاينة جنودنا ومستوطنين؟ لماذا لا تكون هناك عمليات عسكرية؟ نحن نهيب بأهلنا في مدينة القدس وفي الضفة الغربية أن نشعل الأرض تحت أقدام الصهاينة. لا يمكن أن نردع العدو الصهيوني، هذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة الحراب ولغة المعركة، إلا بمواجهة مستمرة ومقاومة مستمرة وانتفاضة عارمة في الضفة الغربية والقدس.
أكيد ما تتفضل به صحيح أستاذ أحمد. يعني الآن كيف تقرأ أنه المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تكشف زيف المطبعين مع الاحتلال وفضحت ادعاءاتهم بدعم القضية الفلسطينية؟ ما هي قراءتك؟
هذا أمر مهم ويجب أن يدركه العرب والمسلمون، بأن العلاقة الحقيقية مع العدو الصهيوني هي علاقة صراع مستمر، لأن القدس ليست ملكا للفلسطينيين وحدهم. نعم قدر الفلسطينيين أن يكونوا رأس حربة في مواجهة هذا الاحتلال الغاصب، هذا الاحتلال المجرم، هذا الاحتلال الإحلالي الذي يحتل أقدس بقاع المسلمين على وجه الأرض. لذا إذا كان الفلسطينيون يمثلون رأس حربة في مواجهة هذا العدو الصهيوني، للأسف الشديد هناك أنظمة تحاول أن تعطي الشرعية للعدو الصهيوني على القدس وعلى أرض فلسطين. هذه الأنظمة التي طعنت الأمة العربية والإسلامية بخنجر الخيانة، بخنجر التطبيع، بخنجر التخلي عن الثوابت وعن ثوابت العقيدة والعروبة والإسلام والقومية، هؤلاء الذين إن كانوا يدعون بأنهم عرب ومسلمون، إلا أنهم بهذا التطبيع وهذه الدناءة وهذا الانهزام الذي صنعوه لأنفسهم، فيما شباب المقاومة ومجاهدو المقاومة يحاولون أن يصنعوا عزا وكرامة للأمة التي فقدت كرامتها طالما أن العدو الصهيوني يحتل أرض فلسطين. لكن بهذا الانتصار الذي أحرزته المقاومة أثبتت بأن هذه الأنظمة قد خلعت ثياب الدين وثياب الإسلام وثياب النخوة أيضا العربية. هذه الأنظمة لا علاقة لها بالأمة العربية، بل إنها اليوم تصطف إلى جانب هذا الكيان المسل الذي يمارس أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد أرض الله المباركة وضد مقدساتنا أيضا. هذه الأنظمة يجب أن تلفظها الأمة العربية، لأن لم تعد هناك صلة بين هذه الأنظمة وطموحات أمتنا التي قدمت الشهداء من أجل فلسطين ومن أجل القدس.
جزاكم الله خير الجزاء الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لإتاحة الفرصة.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، كنا مع الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وقد تناولنا موضوع جيل المقاومة الفلسطينية الذي كشف هشاشة الاحتلال وزيف المطبعين. وقفتنا الآن أيها الإخوة والأخوات عند الفقرة التالية تحت عنوان واحد الصبار، نستمع معا إلى هذه الفقرة.
واحة الصبار.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة وأديبة غزية بدأت كتاباتها الأدبية منذ طفولتها. ترك اعتقال والدها في سجون الاحتلال بصمة على كتاباتها، لتبدأ من هنا حكايتها مع الأدب المقاومة، حيث التعاطي مع قضايا وهموم شعبها وصولا إلى الحصول على لقب سفيرة الشعر العربي في فلسطين. للمزيد حول الشاعرة أمل أبو عاصي نرحب بها ضيفة معنا في هذا اللقاء الأدبي واحة الصبارة، لتحدثنا عن كيفية تعاطيها مع واقع شعبها وهمومه. بداية يا ريت بطاقة تعريف لو سمحت.
أمل أبو عاصي اليازجي، شاعرة ولدت في غزة مهد وقبلة الصمود والكرامة. تخرجت بكالوريوس لغة عربية الأولى على كلية الأداب، وأدرس الآن ماجستير لغة عربية، وأعمل في عدة مجالات من بينها التدقيق اللغوي ودورات في فن كتابة الشعر.
يا ريت تحدثينا عن البدايات الأدبية لك.
بدأت أكتب الشعر عندما كان عمري 8 سنوات، وفي هذا العمر كان والدي أسيرا لدى جنود الاحتلال. طبعا كنت أكتب وأخبئ ما أكتبه من أجل ألا يراه أحد، وأن يكون والدي هو أول من يرى هذه القصائد. حينما خرج والدي كنت في عمر 12 سنة تقريبا، بدأ يتوج هذه الكتابات بنصائحه وتقييماته المتخصصة. بعدها في دراسة الجامعية يعني كان هناك مزيد من التخصص والاطلاع على أنواع الأدب ومميزاته وما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون في النصوص الشعرية. طبعا بفضل الله الآن أنا سفيرة الشعر العربي في فلسطين، وشاعرة المقاومة، شاعرة الأسرى، شاعرة الرماد، وبلقيس فلسطين هو اللقب الذي حصلت عليه مؤخرا بعد فوزي بالمرتبة الأولى في مهرجان بلقيس الدولي.
نعم، يعني بالتأكيد ما تكتبين هو محاكاة للواقع الذي تعيشينه ويعيشه الشعب الفلسطيني عموما في ظل هذا يعني الظلم الذي يلحق به. يعني أستاذ أمل، لو تسألنا هل كان لاعتقال والدك أثر على كتاباتك؟
بالتأكيد الإبداع يولد من رحم المعاناة. نجد أن معظم المبدعين على مر التاريخ كانوا يمرون بلحظات صعبة في حياتهم، في تواريخهم، في الظروف المعيشية، في الظروف الاجتماعية التي كانوا يحيونها. ربما كان تأثر والدي هو الشرارة الأولى التي أطلقت في أمل روح القصيدة، وكانت حافز، لأنه خصوصا والدي كان سبب أسر الكتابة. وبالتالي كان شعرت رغم صغر سني 8 سنوات كنت في ذلك الوقت أنه يجب أن أواصل أنا هذه المهمة التي بدأها والدي، وإن كانوا قد أسروا والدي لكنهم لن يأسرون جميعا، لن يستطيعوا أن يأسروا كل الشعب. نحن يجب أن نواصل هذه المسيرة. كلما حاولوا أن يضيقوا ويخنقوا، كلما يعني وجدنا من ينحت في الصخر من أجل أن يصنع أفضل، إن لم يكن لنا فللأجيال القادمة.
إذن يعني ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو ما يمنح الشاعر والأديب قوة في كتاباته. كيف ترك أثره على كتابات الشاعرة أمل أبو عاصي؟
الشعب الفلسطيني ربما له خصوصية، شعب تنفس العزة والكرامة والصمود في ظل زمن أصبح فيه الخوف، وكأنه فيروس يتفشى سريعا كالرشح والسعال تماما في الأمة العربية للأسف. لذلك ليس بغريب أبدا أن تجد أبناء هذا الشعب لا يستسلمون أبدا للواقع، وإنما دوما هم يلتفون على هذا الواقع. وأنظر أقرب مثال في غزة، نحن استطعنا أن نحاصر هذا الحصار وأن ننتصر عليه رغم كل شيء، رغم كل المعوقات، رغم كل ما يرسمونه من أجل أن يخلقوا جيلا مستسلما تماما غير مبال بالواقع، لكن هم فشلوا فشلا ذريعا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليازجي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليازجي، ونكمل معها حديثنا حول الأدب الفلسطيني. نعم أستاذة أمل أبو عاصي، يعني محطات كثيرة وقضايا هامة يعني يعيشها يعني الشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا الاحتلال جاثم على الأرض الفلسطينية،
ينتهك المقدسات، يقتل، يواصل إعدامه واستيطانه وتهويده. يعني كيف تعاطت الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي مع هذه القضايا من خلال كتاباتها وما كتبته؟
أنا عندما أكتب في الأسرى، في الشهداء، في هدم المنازل لمنفذي العملية الاستشهادية في أراضينا المحتلة، أشعر أنني أوثق للتاريخ، أشعر بأنني أكتب لأتأكد من أني ما زلت حية وسط زحمة الموت العشوائي. هذه مهمة، مهمة في الحقيقة، مسؤولية هي ملقاة على كاهل كل أديب أن يوثق ويكتب من أجل أن يعرف العالم أجمع ما الذي يحدث. أنت تتفاجأ عندما تعرف أن هناك عربي لا يعرف ما معنى غزة، لا يعرف من هي غزة، لا يعرف أن في فلسطين منطقة محاصرة اسمها غزة، لا يعرف عن معاناة أهالينا في القدس، عن معاناة أهالينا في الضفة. هذه كلها أمور الشاعر يبينها في قصائده وتصل إلى القلب مباشرة، لأنه ما يخرج من القلب يدخل القلب دون استئذان.
نعم، أخيرا الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي يعني سفيرة شعر المقاومة كما أسلفت وتحدثت، يعني كيف حصلت على هذا اللقب؟ وفي الختام يعني يريد لو تسمعين أبرز ما كتبت.
ربما يعني سفيرة الشعر العربي في فلسطين يختلف عن لقب شاعرة المقاومة. شاعرة المقاومة كان عبر قصيدة شاركت بها في مسابقة للقب شاعر المقاومة، تتحدث عن المقاومة ودورها البارز في التاريخ الفلسطيني. إن كنت أسمعك شيئا فمقطع من قصيدة أربع فصول الضباب، وهي إحدى القصائد التي ألقيتها على منصة بلقيس في الجزائر. قلت فيها: لمدينة تطفو على البركان وتنام دون مظلة الأجفان، أحلامها وئدت فلا هي قد نجت أو حلمها ينجو من النسيان، وتوطنت بالصبر حتى لم يعد في الكون صبر يستطاع لساني، لمدينة حبست فلا هي سافرت في الحلم أو فاءت إلى الوجدان، حتى استفاقت دون صحو وانبرت تقضي على النيران، بالنيران الموت خدها تراها مثلما خان الصحاب تخونها العينان، تمشي على سيف الصراط فهل نجا من كان يمشي مشية السكران، ظمأ ولم تزل الأماني حاملا بتنهدات الحب والتحنان، ظنت وبعض الظن سم قاتل أن العروبة عزة وتفاني، أن العروبة إن عرت ستلمها بفؤادها المخضل بالإحسان، ظنت وأهل الذل أشبعهم هوى درجوا على الإذعان والخذلان، لمدينة مثل البتول طهارة رغم المواجع والهوى الفتان، أسميتها مما يجود جمالها، أسميتها قديسة البلدان.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، كنتم مع فقرة واحد الصبار، وتوقفنا في هذه الفقرة عند الشاعرة والأديبة الفلسطينية أمل أبو عاصي الشاعرة الفلسطينية.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت، عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت.
أيها الأخوة والأخوات، والفقرة الأخيرة التي نستمع معا إليها هي فلسطين الأرض والذاكرة. ندعوكم لمتابعة هذه الفقرة ضمن برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين الأرض والذاكرة. سروح قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 525 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية سروح 18,563 دونما، تحيط بها أراضي قرى تربيخة والنبي روبين والأراضي اللبنانية. قدر عدد سكان قرية سروح عام 1945 حوالي 1000 نسمة. في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية سروح وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 1140 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة شومرا ومستوطنة إيفن مناحم، في العام 1960 وكفار روزنفيلد في العام 1967 وشتولا في العام 1969. بلغ عدد لاجئي قرية سروح عام 1998 8,411 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، كنا مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة بتقديم الزميلة ندى فاضلي، وبهذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. وقد جرى الحديث مع ضيف البرنامج حول جيل المقاومة الذي كشف هشاشة الاحتلال وزيف المطبعين، وقد استضفنا الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مع الشكر الجزيل له، والشكر موصول لكم مستمعنا الكرام لحسن تواصلكم ومتابعتكم لهذا البرنامج. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.